بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الثاني من اسم الله الصمد في فقه أسماء الله في حسنه. نحمد الله عز وجل على أن أبقانا أحياء مسلمين مؤمنين، ونحمده جل جلاله على أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ونحمده عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماء ومن الأرض ومن ما شاء من شيء بعد، خالق الثناء والمجد حق ما قال العبد. الحمد لله رب العالمين أن سخر لنا ويسر لنا مثل هذه المجالس الإيمانية التي نعرف فيها عن ربنا جلاله وجماله وكماله وأسماءه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الجميلة ومثله الأعلى في السماوات والأرض. الحمد لله رب العالمين أولا وآخرا أن جعل أن أجلسنا في موائد الإيمان، ومن علينا بهذا المجلس. فالله عز وجل هو الذي يختار من يجلس ويقدم من يشاء ويؤخر من يشاء، ولكن على الإنسان الخطوة الأولى. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شرا تقربت إليه ذراعا. الحمد لله رب العالمين أن أجلسنا مثل هذه المجالس، وهذه المجالس فيها كرامات من ربنا عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكر الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. في حديث آخر: من يديهم مناد انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت محبتي للمتزاولين فيا والمتجالسين فيا والمتذاكرين فيا والمتبادلين فيا. هذه المجالس يتغذى فيها القلب بالإيمان كما تتغذى الأبدان بالطعام والشراب، وتتغذى العقول بالمعلومات. الإيمان في القلوب أعظم حاجات النفس البشرية، لأن بالإيمان أعرف ربي بأسمائه وصفاته، ثم أحبه، ثم أعبده بما يحبه ويرضاه بما أنزله من شرعه جل جلاله. فالحمد لله رب العالمين أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ومن علينا بهذه المجالس التي تغذي قلوبنا فيزيد الإيمان ويزيد ذكرنا لربنا جل جلاله. فذكر الله عز وجل أن نذكره بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن نذكر دينه وشرعه، ونذكر الحلال والحرام، ونذكر نعمه التي لا تعد ولا تحصى. هذا ذكر الله. ذكر الله ثلاثة أقسام: نذكر الله بأسمائه وصفاته ليأتي في قلوبنا عظمته وكبريائه، ونذكره جل جلاله بنعمه وإحسانه لنحبه، لأن نعلم أنه أنعم علينا وأنعم على غيرنا وأعطانا خيرا وصرف عنا شرا، واستضافنا في بطن الأم 9 أشهر، واستضافنا في بطن الدنيا هذا العمر الذي أعطانا الله عز وجل، واستضيفنا يوم القيامة، واستضيفنا في القبر في روضة من رياض الجنة للمؤمنين، حفرة من حفر النار للكافرين، ويستضيفنا في دار المقام في الجنة يوم القيامة، حيث لا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فنحمده رب جل جلاله على نعمه علينا. فمقصود جميع العبادات وجميع الأعمال من صلاة وصيام وزكاة وحج وأذكار، مقصود جميع العبادات أن نذكر الله ويأتي ذكر الله حتى يوجل القلب من ربه ويرجو ثوابه ويخاف عقابه ويحب ربه عز وجل. فإذا القلب توجه إلى الله وعرف معبوده طلب ما يتقرب به إليه، وهذا موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن نعرف الآمر ونعرف المعبود قبل العبادة، ونعرف الآمر قبل أوامره. فالله عز وجل له ثلاثة أوامر على خلقه: أمر الإيجاد وأمر الإمداد لخلقه جل جلاله وأمر البقاء. هذه المخلوقات لا بد لها من خالق، لا بد لها من خالق الصمد جل جلاله، صمد جميع حوادث الخلق، خالق قدير بيده ملكوت السماوات والأرض، لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. فربنا عز وجل أمرنا أن نعرفه بأسمائه وصفاته، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وهذه المعرفة هي غذاء القلوب، هي غذاء القلوب يتغذى بها القلب، وغذاء القلب بسبعة أمور: أن نعرف الله ونعرف أسماءه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجميلة وخزائنه وعده ووعيده. هذه سبعة أمور، إن معرفة الله غذاء القلوب بسبعة أمور وكلها مذكورة في القرآن. أن نعرف الله ونعرف أسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. نعرفه حتى نتوجه إليه، فنحن في الصلاة نتوجه إلى الكعبة، نتوجه إلى جهة معينة بأمر الله، تتوجه أجسادنا وأبصارنا إلى جهة معينة حددها الله عز وجل باختياره هو، فجعل الكعبة قبلة لجميع الناس. فالبيت الحرام الذي هو الكعبة هو قبلة الله باختيار الله، ومساجدنا بيوت الله متوجهة إلى القبلة التي شرعها الله، ولكن نحن نتوجه إلى القبلة بأجسادنا ونتوجه إلى الله بقلوبنا، فنحن لا نعبد البيت ولكن نعبد رب هذا البيت. فالله يريد منا أن نتوجه إليه في جميع أمورنا. لماذا؟ لأنه هو الصمد، والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق كلها في جميع حوائجها، تصمد إليه لأنه هو الغني القادر الذي بيده ملكوت كل شيء وعنده خزائن كل شيء وبيده كل شيء، وهو القادر على كل شيء، بيده مقاليد الأمور وله الخلق والأمر وحده لا شريك له. فما الجدير أن نتوجه إليه وحده لا شريك له، لأن له الخلق والأمر، له الأوامر، له الخلق، خلق جميع المخلوقات باسم واحد من أسمائه الخالق الخلاق، إن ربك هو الخلاق العليم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. لله في كل ثانية مليارات المخلوقات من الجمادات والنباتات والحيوانات والإنس والجن والملائكة، الله عز وجل يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا هو الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلق، هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في جميع حوائجها، هو الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلق، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى في السماوات والأرض. فهو جل جلاله بيّن لنا أسماءه وصفاته عن طريق مخلوقاته في كونه المشهود وفي كتابه المقروء. نعرف أسماء الله عز وجل ونتعرف عليها من جهتين: من جهة النظر في المخلوقات في الآيات الكونية قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، والنظر أعظم العبادة، النظر والتدبر والتفكر في الكون والمخلوقات من أعظم العبادات التي تجعل هذا الإنسان يعرف ربه فيقصده ويصمد إليه في جميع حوائجه ولا يلتفت عنه إلى غيره. فهو الصمد الذي أغنى عباده بما أرادوا، يجيب سائلهم ويعطي داعيه جل جلاله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرحمون. هو الصمد الذي يعطي جميع الخلق جميع ما طلبوه ولا ينقص ما في خزائنه مثقال ذرة. هو الصمد الذي لا تنقص خزائنه أبدا على كثرة الإنفاق، يده سحى بالليل والنهار لا تغيظه نقمة. هو جل جلاله الملك الحق، هو جل جلاله القادر القاهر، هو جل جلاله العفو الغفور التواب الرحيم، فالله عز وجل بين لنا أسماءه وصفاته حتى نصل إليه في جميع حوائجنا. والله عز وجل جعل أحوالنا تختلف من فقر إلى غنى، ومن مرض إلى صحة، ومن أمن إلى خوف، وهكذا الأحوال في الدنيا. ثبات الأحوال في الدنيا محال، ودوام الأحوال محال. يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ويصبح غني ويمسي فقير، ويصبح يعني متعافيا ويمسي مريضا. الله يقلب الأحوال حتى نذكر نعمة الله عز وجل علينا في هذه الحال، ونتضرع إليه إذا فقدنا هذه النعمة. فهذه الدنيا دار تغير الأحوال، ومن رحمة الله أنه غير علينا الأحوال حتى نتوجه إليه ولا نلتفت لأحد سواه. ولكن الله عز وجل امتحانا وابتلاء خلق الأسباب وجعلها تعمل بإذنه ومشيئته، وهي في الحقيقة لا تفعل، لأن الفعال في الكون واحد جل جلاله، هو الذي يسيركم في البر والبحر، وهو الذي يحرك الشمس ويسير القمر وينبت النبات ويحيي الأموات، وهو جل جلاله بيده مقاليد الأمور. ولكن جل جلاله جعل هذه الأفعال، هذه الأشياء تفعل امتحانا وابتلاء. فالمؤمن يتجاوز المخلوق إلى الخالق، والصور إلى المصور، لإيمانه بأن القادر واحد، وأن الغني واحد، وأن الخلاق واحد، وأن الفعال واحد، وكل ما سواه مخلوق. فالكون فيه اثنان، موجود هو خالق، وموجود هو مخلوق. والموجود المخلوق أقسام كثيرة، يعني الله عز وجل خلق عوالم مختلفة، ومن أعظم هذه العوالم ستة عوالم. هذه العوالم الستة خلق الله عز وجل دالة على قدرته وعظمته وأسمائه وصفاته. وهذه العوالم الستة كما قلنا هي عالم الجماد، وعالم النبات، وعالم الحيوان، وعالم الإنسان، وعالم الجن، وعالم الملائكة. هذه مخلوقات عظيمة، والمؤمن يتجاوز هذه المخلوقات إلى خلقها، ويعلم أنها كلها مملوكة لله عز وجل. جميع هذه المخلوقات كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم وخلق كل شيء، وخلق القلم وأمره أن يكتب كل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، من الخلائق ومن الحركات والسكنات والأقوال والأعمال والأرزاق. كتب الله مقادير الخلائق كما قال وسلم، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. أول ما خلق الله القلم قال له ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن أن تقوم الساعة. هذا القلب إذا عرف معبوده، عرف أسماءه الحسنى وصفاته العلى، توجه إليه وأطاعه وعبده. الله عز وجل يريد منا أن نعرف عظمته وجلاله وجماله حتى نتوجه إليه ونطيعه. ونرى في الكون اثنان، موجود هو خالق جل جلاله، هو الأول ليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. له ملكية الزمان، وله ملكية المكان، ومخلوق موجود هي هذه المخلوقات، وجميع هذه المخلوقات خاضعة لأمره، ومسبحة بحمده، وشاهدة بوحدانيته، ومستجيبة لإرادته، ومسرعة إلى مشيئته وإرادته جل جلاله. سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء ليسبح بحمده، ولكن لا تبقون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. حليم هو جل جلاله، حليم على خلقه، وإلا السماوات تريد أن يعني أن تسقط على من عصى الله عز وجل، وتكاد السماوات تتفطر من قول بعض الناس أن الله ثالث ثلاثة، أو أن الله ليس بقادر، أو أن الله له ولد. والسماوات والأرض وجميع المخلوقات بيد الله، ولكن الله ينسقها أن تقع على من عصى الله، وعلى من افترى على الله وتكلم عن الله بما يسره. لماذا؟ لأن حلمه وسع كل شيء. وما هو المخلوق؟ المخلوق أي كان، الإنسان أو السماوات أو الأرض أو الجبال، كلها صغيرة أمام الله عز وجل. وماذا يملك الخلق مع الله؟ الله هو القادر على كل شيء، المحب لكل شيء، القاهر لكل أحد، الذي بيده ملكوت كل شيء. وماذا يستطيع الإنسان أن يعمل؟ ولكن الله عز وجل حليم، لو يأخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى حتى يبلغ أهل الجنة عددهم وأهل النار عددهم، وتتم أيام الله ويؤكل رزق الله وتتم الأجال وتقوى الأعمار، إما فيما يحب الله وإلا فيما يشرك الله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. خلق الله الإنسان ونزل من بطن أمه مليحا مكتمل الأعضاء والجوارح، فلا بد أن يعود إلى ربه بهذه الصورة، بالفطرة التي فطر الله الناس عليها. وكما أن الله عز وجل أعطانا عطاء الربوبية من الخلق والرزق والإمداد، فكذلك يجب علينا أن نطيع أمره بالتكليف، نطيع أمر الألوهية بالتكليف بالشريعة التي هي في صالحنا. أقررنا بأمره الكوني وعلمنا بأنه الذي خلق السماوات والأرض وخلق الجبال والبحار والأنهار وخلق الإنس والجن وخلق الأقوات والأرزاق، فلا بد أن نستجيب لأمره الإلهي. أمر الإلهي التكليفي بالشرع الذي يصلح حياتنا في الدنيا ويصلح حياتنا في الآخرة. الله عز وجل له الحكم الكوني جل جلاله، وله الحكم الشرعي بشرعه الذي شرعه لعباده، وله الحكم الجزائي وهو ما يجزي العباد عليه يوم القيامة بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه. فما أعظم هذه المعرفة! هذه المعرفة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الصحابة بها في بداية الدعوة في دار الأرقام. كان يعلمهم ثلاث مسائل، يعرفهم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، ويعرفهم بالأنبياء الذين سبقوه وقاموا بالدعوة إلى الله عز وجل، كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح وغيره من الأنبياء، وبين لهم كيف كانت العاقبة للرسل وأتباعهم وكيف كان الخذلان والهزيمة لأعدائهم، حتى وصلت الشريعة والدين إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الثالث يبين لهم ما هو جزاء المتقين المؤمنين بالله الذين اتصلوا بالله. فالمؤمن يتصل بربه فيسعده في الدنيا ويسعده في الآخرة. عطاء الربوبية لجميع الخلق، الإحياء والإمداد لجميع الخلق. أما عطاء الألوهية فهو خاص بالمؤمنين، لهم أمن في الدنيا ولهم الهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولهم الخلافة في الأرض ما طاعوه واجعلهم خلفاء يستخلفهم في الأرض. ولهم يوم القيامة الجنة التي عرضها السماوات والأرض ورضوان رب العالمين. فهذا هو المطلوب من هذا الإنسان، المطلوب أن نملأ محل نظر الله والقلب بالإيمان، والإيمان يزيد بمعرفة الآيات الكونية ومعرفة الآيات الشرعية حتى يتحقق في القلب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فجميع الأقدار الإلهية كلها خير، ولكن قد يكون بعضها بالنسبة لي شر. ولكن كم من كريهة يعني أو كم من مكروه في باطنه محبوب. فدائما يعقب المرض عافية، ويعقب الفقر غنى، ويعقب الهم فرح، ويعقب الخوف أمن. الله عز وجل لا يقضي قضاء إلا وفيه حكمة ورحمة وعدل وإحسان. هذا قضية الجنة، هذه قضية الجنة. فلا بد أن نعرف ربنا عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذه المعرفة تجعل الإنسان يقترب من صفات الأنبياء والرسل، ويقترب من صفات ربنا عز وجل. فالله عز وجل يحب ظهور صفات في مخلوقاته، يحب الكريم، يحب أهل الكرم، يحب الأنين، يحب المتقين، يحب المسلمين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. الله عز وجل يحب من عباده أن يتصفوا بصفاته على شاكلة العبودية، ولكن ليس لهم حظ في بعض أسمائه كالله وكالخالق، لأن الله لا نعلم له سميه. الله منع جميع الخلق أن يسموا اسم الله لواحد منهم سواء كان مؤمنا أو كان كافرا. لا نعلم أحدا سمى نفسه الله. فالله صرف جميع الخلائق وجميع الناس منذ خلق الله البشر أن يسمي أحدا منهم اسمه الله. فالله مختص بالإله المعبود الذي يستحق أن يوله ويحب أشد الحب. نحب أشد الحب لأنه هو ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال هو العزيز الجبار القوي القادر القاهر في العزة والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ونحبه لأنه هو المحسن المتفضل على خلقه، خلق الهواء وخلق الماء وخلق الأرض المستقرة وخلق لنا كل ما نحب. وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. هذا هو ربنا الصمد الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى وصمد لجميع حوائج الخلق. يجب علينا أن نحبه، أن نحبه حبا شديدا لما له من الجلال والجمال. نحبه ونتقرب إليه بامتثال أوامره، امتثال الأوامر الشرعية واجتناب المعاصي. هو الصمد جل جلاله الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، لأنه هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. له صفات الجلال وله صفات الجمال. هو الخالق البارئ المصور، هو الملك القدوس السلام المؤمن والمهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو جل جلاله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فيجب علينا أن نحبه، نحب الله. ما يعني الإله هو المحبوب أشد الحب الذي تألهه القلوب، تألهه القلوب وتحبه لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله عز وجل خلق هذا الكون العظيم ووضع فيه مائدته الكبرى من الطعام والشراب لخلقه، هواء نتنفس منه في أي مكان، وماء نشرب منه في أي مكان، وطعام نأكل منه في أي مكان، ونور نمشي فيه في أي مكان. هذا نور في وهذه نعمه في الدنيا، فكيف تكون نعمه يوم القيامة؟ كيف تكون نعمه يعني نرى نعمه جل جلاله يوم القيامة؟ الموت قال هو سهم مرسل إليك. سهم الموت سهم مرسل إليك. والعاقل يفرح به، هو لا يفرح به لأنه يريد الاستكثار من الأعمال الصالحة وعبادة الله عز وجل، ولكن يفرح بالموت لأنه ينتقل من النعمة إلى المنعم يوم القيامة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الموت ينقل الإنسان من الدنيا إلى الآخرة، ومن النعمة إلى المنعم، ومن الدار الثانية إلى الدار الباقية. والله جل جلاله جعله معبر من الدنيا إلى الآخرة. فحين تصل إلى الخالق وتصل إلى الملك الله عز وجل، الملك الحق المبين، يكرمك يوم القيامة بما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر. نحن في الدنيا في السجن، ومن هو في السجن عليه أن يمتثل أوامر من تبعه وحبسه في هذه الدنيا. أوامر الله عز وجل علينا خمسة أمور: طاعات نؤديها، ومعاصي نجتنبها، ونعم نشكر الله عليها، وذنوب نستغفر الله منها، وابتلاءات نصبر عليها. أكثر أوقاتنا مع الخالق عبادة وذكرا وتسبيحا وتحميدا. أكثر أوقاتنا مع ربنا عز وجل نمتثل أمره فيما بين يديه بالعبادات من قراءة القرآن وذكر وصلاة وصيام وغيرها من العبادات، وننتظر أمره بين خلقه، نحسن إلى الفقير ونهدي الضال ونعلم الجاهل وندعو إلى الله. هذا هو المؤمن الذي اتصل بربه، المؤمن الذي يؤمنه الله عز وجل يوم القيامة. والمؤمن هو الذي يملك الأمن ويمن به على من شاء من عباده المؤمنين. فالله عز وجل أمرنا أن نتصل به. الذي يتصل بالقوي قوي، والذي يتصل بالعزيز عزيز، الذي في معية العزيز عزيز، والذي في معية الذليل ذليل. فنكون في الدنيا مع أوامره الشرعية وأسبابه الكونية، ويوم القيامة نكون في مقعد صدق عند مليك المقتدر في جنة عرضها السماوات والأرض، وتنقطع الأسباب ونبقى أبد الآباد مع مسبب الأسباب. ويوم القيامة الله يحل رضوانه على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا. وما بيننا وبين هذا إلا أن يقال مات فلان مات فلان. والله عز وجل لا يعلم أحد متى يموت، ولكن الله أظهر أو كشف الموت كشفا ليس بعده بيان، أخفاه مكانا وزمانا وحالا. لا يعلم الإنسان في مكان يموت، ولا في زمن يموت، ولا في أي حال يموت. وهذا أعظم بيان للموت، أن يتوقع الإنسان الموت في كل لحظة. وما دام يتوقع الموت في كل لحظة فعليه أن يرضي ربه ويمتثل أمره، لأنه جاء منه ويعود إليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا بد أن نرجع بلباس الإيمان، بلباس التقوى، بلباس الأخلاق العالية، وننشر هذه الصفات العالية بين خلق الله عز وجل. فهذا هو ربنا الصمد. كيف نعبد الله عز وجل باسم الصمد؟ الله عز وجل هو الواحد الأحد الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلق، جميع حوائج الخلق من الخلق والرزق والأمن والعافية والحكمة والرحمة والحلم، جميع ما يحتاجه الخلق الله صمد لهم، صمد لجميع حوائج الخلق. هو الصمد الذي تصمد نحوه القلوب بالرغبة لما ترى من نعمه وإحسانه وفضله، والرهبة لما ترى من قوته وعظمة ملكه وسلطانه. ترى الجبال العظيمة وترى السماء المرفوعة والأرض الممهودة والبحار الزاخرة والأنهار الجارية والشمس المشرقة والنجوم المنتثرة. ترى هذه المخلوقات العظيمة وترى أن وراءها عظيم. فالله عز وجل عظيم، هو الذي خلق المخلوقات بقدرته وعلمه وحكمته، خلقها وأبدعها بأمره الكوني. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولهذا نصمد إليه في جميع حوائجنا ولا نلتفت لأحد سواه، ونفعل الأسباب امتثالا لأمر المسبب جل جلاله لا توكل عليه. نتوكل على الله، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كل المخلوق ليس بيده شيء، المخلوق ليس بيده شيء، الأمر كله بيد الخالق، والخلق كله بيد الخالق، والقوت كله عند الخالق، والملك كله للخالق. فنحن في ملكه عبيد له مع مماليكه، لكن الله خصنا من بين المخلوقات بأن جعلنا مخلوقات مخيرة، وكافة المخلوقات الأخرى مسخرة ومسيرة. السماوات والأرض ومن فيهم والجبال والبحار وكافة المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي، كلها مخلوقات مسخرة تطيع ربها وتمتثل أمره وتسبح بحمده وتشهد بوحدانيته. هذا قسم، ويقابل هذا القسم مخلوقات مخيرة، وهو هذا الإنسان. هذا الإنسان خلقه الله مخيرا، خلق الله إما أن يتبع الحق أو يتبع الباطل، إما أن يؤمن وإما أن يكفر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا المخلوق الله جعله مختارا، لديه مصرف للطاعة ومصرف للمعصية، إما أن يتقدم إلى الأمام أو يرجع إلى الخلف، إما أن يطيع ربه وإما أن يطيع عدوه والشيطان. جعله الله مختارا، ولكن الله ما تركه، بل أعطاه السمع والبصر والعقل، وكشف له كتابه الكوني حتى يستدل بالقدرة على القادر وبالعزة على العزيز وبالأرزاق على الرازق، وبين له في كتاب العظيم أسماء الحسنى ليخافه ويحبه ويرجوه، وبين له وعده بالطاعة لمن أطاعه، بالجنة لمن أطاعه، ووعيده بالنار لمن عصاه. ورغبه في هذا وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وأقام عليه الحجة. ثم بعد ذلك بعد هذه المعارف هو إما أن يؤمن وإما أن يكفر. فإن آمن فبفضل الله، الله علم أنه أهل للطاعة وأهل للجنة وأهل للرضوان بعلمه الغيبي لا علمه الإجباري. الله ما أجبر الإنسان، إنما الله أنزل الهدى وقال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن يتخذ ربه سبيلا ويتخذ الشيطان سبيلا هو مختار ولا أحد يلزمه. الله عز وجل أعطى هذا، الشيطان استغل هذا الاختيار فبدأ يزين للإنسان العاجلة، يزين له الشهوات، يزين له المحبوبات ليصرفه عن أوامر الرب إلى شهوات النفس. فإن العبد بين أمرين، بين أوامر الرب وبين شهوات النفس. محبوبات الرب كما قلنا خمسة: الإيمانيات والعبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق. ومحبوبات النفس خمسة: المأكولات والمشروبات والمرقوبات والمسكونات والمنكوحات. هذه محبوبات الرب وهذه محبوبات النفس. فالإنسان مع الذكر والتذكير يذكر الله ثم يذكر أوامره ثم يذكر وعده لمن أطاعه ووعيده لمن عصاه، فيقبل على طاعة ربه بالمحبة والتعظيم والذل. وإن لم يكن لديه مذكر طوي منسوب الشهوات على منسوب الإيمان، فتحركت النفس بالشهوات ثم اقترن بها الشيطان وبدأ ينقل هذا الإنسان من مباح إلى صغيرة إلى كبيرة إلى رجل. وهكذا يجري بالإنسان شيئا فشيئا حتى يجعله في أسفل سافلين، يجعله في أسفل سافلين. فإن الإنسان إما أن يعيش يعني مؤمنا بعيشة ملكية كالملائكة الذين مزاجهم سمعنا وأطعنا، وإما أن يعيش يعني إنسانيا يعني آدميا إنسانيا يعني يقضي حياته في الدنيا على ما تحب نفسه، وإما أن يعيش حيوانيا يأكل ويشرب ويلهو ويلعب، وإما أن يعيش إبليسيا يفسد ويفسد. فإن الناس اثنان: إما صالح مصلح أو فاسد مفسد. والنجاة لا تحصل إلا بأربعة أمور: آمنوا وعملوا الصالحات لي، وتوافوا بالحق، وتوافوا بالصبر لغيري، مني لغيري. فالتواصي تفاعل، أوصي غيري إذا زل في معصية أوصيه بالحق حتى ينتقل من المعصية إلى الطاعة، وإذا ضعف إيماني ووقعت في معصية هو يوصيني بالحمد حتى انتقل من المعصية إلى الطاعة. فالمجتمع الإسلامي ذاكر، كل واحد فيه ذاكر ومذكر وموص وموصى. فالمجتمع الذي كله موصي وموصى لا يفسد أبدا. ولذلك الله قال عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فالله عز وجل ميز هذه الأمة كما ميز الشمس والقمر عن الكواكب، ميز من خلقه الأنبياء والرسل، وميز من خلق الأمم، وأفضل الأمم هي هذه الأمة. وهذه الأمة ميزتها أربعة أمور، وتوجه الله عز وجل بأربعة فيجان: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وتاج هو اجتباكم من بين الأمم وخصكم بالتشريف بوظيفة الأنبياء والرسل وهي الدعوة والعبادة، وخصهم بأنهم شهداء، خصهم بأنهم شهداء على الناس أنهم بلغوا الدين، وشهداء على الأنبياء أنهم بلغوا الرسالة، وشهداء على الأمم أنهم قد بلغوا من أممهم، وخصهم بأنهم وسط، وسط بين الخلق والخالق، يدلون الخلق على خالقهم، يذكرون لهم أسماءه وصفاته ليكبروه، ويذكرون لهم نعمه وإحسانه ليحبوه، فإذا عرفوه أحبوه، وإذا أحبوه عبدوه وأطاعوه بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. واقتداؤنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أربعة أمور: نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره وفي أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالقرن الأول، القرن الأول هو شر القرون. القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو شر القرون، وببركة النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صار خير القرون. ببركة الدعوة، ببركة هذا الدين انقلب شر القرون إلى خير القرون. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا خير القرون، كان فيه الشرك وكان فيه الظلم وكان فيه الجهل وكانت فيه الفرقة. كان هذا القرن في أسفل سافلين، في أربع صفات، فيها الشرك وفيه الجهل وفيه الظلم وفيه الفرقة. وبهذا ولما جاء هذا الدين تحول الناس من الشرك إلى التوحيد ومن الجهل إلى العلم. كان عند العرب علم النبات وعلم الحيوان وعلم الأصنام، ليس عندهم العلم الإلهي، عندهم ثلاثة علوم كلها دنيوية: علم النبات يعرفون منابت الشجر والربيع ونزول المطر، وعندهم علم الحيوان يعرفون الإبل وأسنانها والبقر وأسنانها والحيوانات وهكذا، وعندهم علم الأصنام. فهم يستقبلون الأصنام ويضعونها في مكة ويصدرون الأصنام لهم، العزة ومنات وغيرها من الأصنام التي كانت منتشرة في البلاد العربية. فكانوا شر القرون، شر ظالمين يعرفون هذه العلوم الثلاثة، وكل هذه علوم دنيوية كلها علوم يعني لا تتصل بالخالق من جلاله إذا عريت على الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالدين نقل الأمة من شر القرون إلى خير القرون، نقلهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الظلم إلى العدل، ومن الفرقة إلى الوحدة. كنتم خير أمة واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا ضللنا عن الصراط المستقيم وجاءنا التعب فلنعد إلى ربنا ونعرفه بأسمائه وصفاته، ونعرف أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية، نعرف آياته ومخلوقاته، ونعرف آياته الشرعية، ونعرف جزاءه لمن أطاعه وجزاءه لمن عصاه، حتى نقبل على عبادته بالمحبة. فهذه الدنيا، الدنيا دار مقر، ليست دار مقر إنما هي دار ممر. هذه الدنيا العظيمة التي نحن فيها، الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا لنستثمر بالأعمال الصالحة مع ربنا عز وجل الذي يعطي على حسن عشر أمثالها إلى 700. فالدنيا هذه الله سماها دنيا، الله سماها دنيا حتى لا نتوجه إليها. وهذه الدنيا التي نراها الذي خلقها هو الله، وهي من عالم الشهادة التي نراها، ولا نرى من الدنيا إلا الشيء اليسير. هذه الدنيا خلقها الله عز وجل لحكمة. هذه الدنيا جسد كبير جدا، كبر جسد كبير جدا، فيها السماوات والأرض والمخلوقات، في الجو والبر والبحر، فيها الكائنات كلها. هذه الدنيا جسد كبير يدل على خالقه العظيم، وأنه قادر وأنه عليم وأنه خبير. هذه الدنيا جسد، وكل جسد لا بد له من روح. روح هذا الجسد، روح هذه الدنيا الدين، الدنيا جسد وروحها الدين. فإذا لم يكن دين فإن هذه الدنيا تفسد كما يفسد الجسد إذا خرجت منه الروح ويتعفن. فالإنسان ما دام حيا فيه الروح فهو عالم ومجاهد وداع وطبيب ومهندس، فإذا خرجت الروح صار جثمان و يتعفن ثم يرد إلى التراب الذي خلق منه. فالدنيا جسد روحها الدين، وما هو روح الدين؟ روح الدين هو الدعوة التي تنبت الأعمال الصالحة في هذا الجسد، تجعل هذا الجسد يتحرك بالأعمال الصالحة. فهذا الجسد الدنيا متحرك بأوامر الله الكونية، ويرجع إلى واحد أحد صمد، يرجع إلى واحد أحد صمد، هو الذي خلقه، هو الذي يحركه ويسكنه، ويخلق ما يشاء إذا شاء في أي وقت أي شاء. فالدنيا جسد، وروح الدين، وروح الدين هو الدعوة، الذي ينشر الدين هو الدعوة. كما أن المطر الذي ينزل من السماء فتنبت الأرض من كل زوج بهيج، كذلك بالدعوة ينتشر الإيمان في العالم، ينتشر التوحيد في العالم، تنتشر الصلاة في العالم، ينتشر التائبون، العابدون، السائحون، الرافعون، الساجدون، الأمير والمعروف، الناهون عن المنكر، والحذر من حدود الله، وبشر المؤمنين. ينتشر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، وهكذا بقية الصفات. ينتشر، يتحرك الجسد بالصفات التي يحبها الله، كما يتحرك هذا الكون بالآيات الدالة على وحدانيته وعظمته وكبريائه وجلاله وجماله. فالدنيا جسد وروح الدين، وروح الدين هو الدعوة، وروح الدعوة هو الشورى، تتشاور عند إقامة المباني في البلد، وعند تمديد الهاتف في البلد، وعند إجراء عملية كبيرة، وعند أي عمل نتشاور، في أي أمر من الأمور المهمة نتشاور، لأن الشورى هي رأي السديد، والرأي السديد رأي الجماعة غير رأي الواحد. فروح الدعوة هو الشور، نتشاور كم إنسان في العالم، كم كافر في العالم، كم ظالم في العالم، كم مصلي في العالم، كم صائم في العالم، كم يعني نقص الإيمان في العالم، كم يعني حجم الظلم في العالم، كم حجم الفساد في العالم. فنتشاور بإيش؟ للقيام بالدعوة ونشر الدين في العالم. وروح الشورى إذا تشاورنا أن نطيع ونمتثل الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الصحابة ويشاورهم، وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر. لما رحمة من الله ينت لهم، ولو كنت فضلا غريب القول لم فضل من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا علمت فتوقعوا. فنشاور في أمر الدين. أوروبا الآن، العالم ننظر للعالم، 245 دولة، كم في كل دولة من مدينة، وكم في كل مدينة من قرية، وكم في كل قرية من بيت، وكم في كل بيت من الرجال والنساء والأطفال. كيف نجتهد بكثر لا إله إلا الله لقلوبهم، وتصل محمد رسول الله لأبدانهم، 4000 سنة وأكثر من 4000 سنة لأجسادهم، ولا إله إلا الله لقلوبهم. هذه مسؤوليتنا، علينا أن نحقق الدين في حياتنا، ونحقق الدين في حياة البشرية. لماذا؟ لأن الله أعطانا وظيفة الأنبياء والرسل، وكما وكل السحب في نقل المياه في العالم، وكل الشمس بنشر النور في العالم، ووكل الهواء لتستنشق منها النفوس في العالم، ووكل الأرض بالإنبات، وكلنا نحن بنشر الهداية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإذا تركنا الدعوة تحجم الإيمان وتحجم المؤمنون، نقص. إذا تركنا الدعوة يموت الإنسان المهتدي، ولا يبقى في الأرض إلا الكفار، فيقال العالم بالكفر، بالكفر والكافرين. والله عز وجل يريد أن نكون خلفاء الأرض، نتولى على أهل الأرض، فننقل من لهم الإيمان والتوحيد والأعمال التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فروح الشورى الطاعة، المطيع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر الصحابة أن يذهبوا إلى غزوة بدر أو إلى أحد أو إلى الخندق، يعني ويبعثهم فيما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم خرج 150 خروج في نشر الهداية، نشر الدين، إما دفاعا عن الدين وإما نشرا للدين. فنحن كذلك، فلا بد أن يضع الإنسان وقته وماله ونفسه وفكره للدين، يضعها كلها تحت الشورى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فروح الشورى تقطع، أن نقول سمعنا وأطعنا. إن الصحابة لما خالفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، الله رفع عنهم النصر، وقتل منهم من قتل أكثر من 70 رجلا بسبب مخالفة أمام النبي. ففي غزوة بدر الله أظهر قدرته وأظهر قوته، أظهر قدرته وقوته في بدر، وأظهر سنته في أحد، وأظهر قدرته وسنته في حنين. فلا يكفي أن نقول لا إله إلا الله، بل لا بد أن نقول محمد رسول الله. الصحابة أطاعوا الله ورسوله في بدر كمال الطاعة، فنصرهم الله بلا عدة ولا عدد، وأطاعوا الله عز وجل في أحد، وخالف بعضهم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما خلفه الرماة الذين على ظهر الجبل، فالله عز وجل رفع عنهم النصر. فلا بد من التوحيد، توحيد الإيمان، توحيد الله عز وجل بالعبادة، وتوحيد رسوله بالاتباع. فروح شرى الطاعة، وروح الطاعة التضحية. المهاجرون ضحوا بما يملكون، ضحوا بجميع ما يملكون، بالأوقات والأموال والأنفس والشهوات والأهل والبلاد، بستة أشياء. والأنصار بذلوا كل شيء من أجل الدين، فالمهاجرون تركوا والأنصار بذلوا. فجاء الثالث وهو رضوان الله. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. التضحية، تضحية بالمحبوب لما هو أحب، والتضحية بالأدنى لما هو أعلى. وروح التضحية البذل والترك، البذل للمحبوب والترك للمحبوب من أجل الله عز وجل. وبهذا يقوم الدين، لأن الدين شيء وتوسيع الدين شيء آخر. الدين أن يأتي في حياتي، وتوسيع الدين أن يأتي في حياة غيري، ولا نجاة من الخسران ولا فلاح إلا بهذا وهذا، أن يأتي الدين في حياتي وأنقل الدين إلى غيري. والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خطاب للرجال والنساء والعلماء والعامة والأبيض والأسود والعرب والعجم، لا يعلم أحد بترك الدعوة كما لا يعذر أحد بترك العبادة. هذا هو ربنا عز وجل أعطانا هذه، وأعطانا حسن الدعوة إليه عز وجل. فجهد الأنبياء وجهد المؤمنين أن يصلوا إلى ربهم عز وجل ويصلوا الخلق به، لكن جهد الأولياء فقط أن يصلوا إلى الخالق ويرغوه ويعبدوه بما جاء به رسول الله. لكن جهد الأنبياء والدعاة والعلماء أن يصلوا إلى الخالق ويوصلوا الخلق إلى الخالق فيحبوه ويعبدوه لما يرون من عظمة وغزارة نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فالله عز وجل هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يكن له كفوا أحد إلا جلاله، في أسماء وصفاته فهو أهل للعبادة. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى وله الأفعال الجميلة، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. هو الغني القادر الذي كل شيء له، هو الغني الذي أغنى كل غني وعنده خزائن الغنى ويعطي الخلائق كلها، وجميع ما في السماوات والأرض وجميع ما في الجنة كلها من خزائنه، ولا ينقص ما في خزائنه مثقال، وخزائنه في علم غيبه جل جلاله. هو سبحانه هو الحي، حي بحياة كاملة، بالعلم بالقدرة بالعزة بالرحمة بالحكمة بالعفو، حي بالأسماء الحسنى والصفات العلى. هو القادر الذي خلق القدرة في كل قادر، ولو سلب عنه القدرة لعجز عنه. هو القادر الذي خلق القدرة في الجبال وفي السحب وفي الرياح وفي الأسود وفي الإنسان، ويعطي من قدرته من شاء من خلقه. فكل قدرة في كل قادر راجعة إلى القادر الواحد الأحد الصمد الذي صمد لجميع خلقه. فإذا سلب عنا القدرة فلنتوجه إليه أن يرد علينا هذه القدرة، فعنده خزائن القدرة. وإذا سلب عنا الصحة نسأل الشافي أن يشفينا، وإذا سلب منا الرزق نسأله أن يرد علينا الرزق وأن ينعم علينا. الله عز وجل حكيم عليم رحيم بعباده، ما قدر إلا ليبسط وما منع إلا ليعطي، ما منع بخلا إنما منع الصحة، منع يعني المال، منع الأمن لنتوجه إليه ونسأله، لأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي يقلب الأحوال ويقلب الليل والنهار، فنتوجه إليه ليغير حالنا من حال إلى حال إلى الحال التي ترضي. فإذا خرجنا عن طاعته وعصيناه منعنا ومنع عنا وأذلنا لنعود إلى العزيز ونعود إلى الغني ونعود إلى التواب ليتوب علينا، وإلى الرزاق ليرزقنا، وإلى العليم ليعلمنا، وإلى الهادي ليهدينا. فتغيير الأحوال على العباد في الدنيا رحمة حتى يتوجه إليه إذا فقدوها ويخلص توحيدهم له. أما ثبات الأحوال فهي لا تثبت إلا يوم القيامة، حيث الثواب للعمل. يقال للجنة يا للجنة أما أنا لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وتخلدوا فلا تموتوا أبدا، وتنعموا فلا تبأسوا أبدا، وتحيوا فلا تموتوا أبدا. هذا ثبات الأحوال يوم القيامة. فثبات الأحوال في الدنيا محال، وتغيرها بأمر الله، وتغير والعزة بالأحوال محال. أنا لا أكون عزيزا بالملك ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالعلم، إنما أكون عزيز باتصال بالعزيز وتنفيذ أوامر العزيز، أكون ملكا بامتثال أوامر الملك وطاعة الملك في ملكه. يعني أسباب العزة الدنيوية ليس فيها فلاح، الفلاح في امتثال أوامر الله. وثبات الأحوال في الدنيا محال، أما ثبات الأحوال فهو في يوم القيامة. فنسأل الذي يغير الأحوال أن يغير أحوالنا من الشرك إلى التوحيد، ومن يعني الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن الظلم إلى العدل، وهكذا في سائر الصفات. إنه صمد بجميع حوائج الخلق، وخزائن كل شيء بيده، سبحانه هو الغني الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ما دام هو الغني فتوجه إليه. فعلى العبد أن يداوم على طاعة مولاه الصمد الذي يسمع كلامه ويرى أفعاله ويعلم بأحواله. جميع الخلائق في العالم العلوي والعالم السفلي، وجميع الذرات في العالم العلوي والعالم السفلي بين يدي الله أصغر من الخردلة، يسمع كل كلام ويبصر كل ذرة ويعلم بكل حال. فالإنسان مكشوف عريان أمام ربه في ظاهره وباطنه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فليكن في قلوبنا ما يحب الله، وليكن في نياتنا ما يحب الله، لا ما يسخط الله من الأخلاق السيئة والأعمال السيئة، لأن الإنسان مكشوف أمام خالقه، بل كل ذرة في الكون لا تعزب عن ربها عز وجل. هذا هو الرب الصمد الذي يجب علينا أن نعبده وحده لا شريك له، وأن نتخلق بالأخلاق التي يحبها جل جلاله. والتخلق بهذه الأخلاق عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة لنا في نيته كما قلنا، وفكره وأقواله وأعماله وأخلاقه. ومن جلس في بيئة الذكر ازداد إيمانا، ومن جلس في بيئة الأموال ازداد مالا. وهكذا تكون شهواتنا إيمانية لا شهوانية، شهواتنا في مرضات ربنا وفي جنة الخلد وفي النعيم المقيم، وهذا ثمنه الإيمان والأعمال الصالحة. فالعاقل يداوم على طاعة مولاه الصمد جل جلاله، ويصمد إليه في جميع الأمور. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فنصمد إليه في جميع الأمور الدينية والدنيوية، لأن مقاليد الأمور بيده، وله الخلق والأمر، ولا نلجأ إلا إليه. اللهم لا ملجأ منك إلا إليه، ولا نصرف العبادة إلا له، ولا نحب إلا هو، ولا توكل إلا عليه، ولا نخضع إلا له، ولا نطلب الحاجات إلا منه، ولا نستعين إلا به، ولا يكون توكلنا إلا عليه، ولا نلتفت إلى أحد سواه ولله غير السماوات والأرض. وإليه يرجع الأمر كله، أمر الإيجاد والخلق وأمر التدبير والتصريف وأمر العزة والذلة وأمر الحياة والموت وأمر الدنيا والآخرة، وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه، اعبده وتوكل عليه، فلا نستطيع أن نعبده إلا بالتوكل عليه. وعونه، إياك نعبد منا وإياك نستعين، لا نستطيع أن نعبده إلا بعونه، فالفضل كله منه. ولذلك الأعمال كلها من فضل الله، كل ما يفعله الإنسان من فضل الله. وإنما الإنسان حسبه أن يوجه الطاقة بالاختيار إلى الفعل الذي يحبه الله ويجتنب الفعل الذي يسخط الله. الله عز وجل خلق الإنسان وخلق أعضاءه وخلق أعماله، جميع الأعمال. الله خلق الإنسان وخلق أعضاءه وخلق أعماله وخلق كل شيء، لأنه خالق كل شيء، كل شيء يطلق عليه شيء فالله خالقه. وإنما الإنسان إذا هداه الله وجه الفعل إلى ما يحبه الله واجتنب ما يسخط الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. لأن الله هو الذي خلق، وهو الذي أمدنا، وهو الذي أبقانا، وهو الذي هدانا، وهو الذي أعطانا السمع والبصر والعقول لكن يعرف بها ربنا ما يعرف أمره، وهو الذي أعاننا على القيام والركوع والسجود والحركة، وهو الذي استضافنا في بطن الأم واستضافنا في الدنيا واستضيفنا في القبر واستضيفنا في الجنة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعمالنا سبب لدخول الجنة، وأعمالنا جاءت بإذن ربنا ومشيئته، فنحن نوجه هذا الجسد إلى ما يحب الله ويرضاه ونجنبه ما يسخط الله. فاستقم كما أمرت. إذا قال الله فاستقم فأنت قادر ألا تستقيم، لأن الله أعطاك الاختيار، إما أن تستقيم وإما أن تنحرف. فللاستقامة لابد من الجو الذاكر، وللبقاء على الاستقامة لابد من الانقطاع عن الجو الغافل. للاستقامة لابد من البقاء في الجو الذاكر الذي يتعلم فيه العلم فيزداد علمنا ويزداد إيماننا ويزداد عملنا، والانقطاع عن الجو الغافل لابد. اعبد الله واجتنب الطاغوت. للاستقامة لابد لي من الجو الذاكر في كل يوم، ليزيد منسوب الإيمان، ثم يزيد منسوب الأعمال، ثم تصلح الأحوال، ثم يرضى الله، ثم تأتي السعادة الإنسان في الدنيا، ثم تزداد عند الموت، ثم تزداد في القبر، ثم تزداد في الجنة. ولا بد أن الانقطاع عن الجو الغافل، لأن الإنسان مركب من شهوات، إما شهوات حبها الله وهي أوامره الشرعية، وإما شهوات تبغضها الله وهي المحرمات والكبائر. فالشهوات من النفس والشيطان، تحريك الشهوات في الإنسان من النفس والشيطان، وتحريك الأوامر الشرعية من ربنا عز وجل ومن الروح. فالروح محبوباتها محبوبات الرب جل جلاله. فالجسد، هذا الجسد لما خلقه الله وخلق فيه الروح تحرك فيه الثالث وهو النفس. الجسد مادي مخلوق من الطعام والشراب، لما دخلت فيه الروح من الله عز وجل تحرك هذا الجسد، ولما دخلت الروح دخلت النفس، تحركت النفس مع الروح، لأن الروح في مقابل النفس. الروح محبوباتها محبوبات الرب، والنفس محبوباتها حيوانية أرضية سفلية، والروح محبوباتها علوية إلهية ربانية. فلتقوية محبوبات الروح الله بعث الأنبياء والرسل وجعل الأوامر الشرعية وأمرنا بالنظر والتفكر والتدبر وسمع كلام الله. وإذا ترك الإنسان عاد كالماء، يكون حارا يعود إلى طبيعته فيبرد. إذا تركت النفس بلا تذكير عادت حيوانية، ثم نزلت سبعية، ثم نزلت إبليسية. فلا بد لنا من هذا الجو الإيماني الذي يعرفنا برب عز وجل. الله عز وجل جعل العبودية له شرف في كل إنسان، وحقيقة العبودية أن أحب كل ما يحبه الله وأفعله ابتغاء مرضاته. وأكره ما يبغضه جل جلاله وأتركه ابتغاء مرضاته. فلا بد من مراعاة هذه الأمور العبودية التي يريدها الله، أن أحب كل ما يحبه الله ويرضاه وأفعله ابتغاء مرضاته، وأكره كل ما يبغضه الله وأتركه ابتغاء مرضاته. والعبادة للواحد الأحد الصمد هي التوجه إلى الله في كل حال. العبادة لا تنفك عن العبد أبدا ما دام حيا، لا تنفك عنه أبدا ما دام حيا، فهو عبد لربي عز وجل في نيته وفكره عبد، وهو في أقواله وأفعاله عبد، وهو داخل المسجد وخارجه عبد. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم يسترحل بكل شيء من أجل الدين، ضحى بالبلد وضحى بالزوجة والولد وضحى بالبدن، فالله جعله ملة إبراهيم يسترحل، ونحن لا بد أن نضحي كما ضحى إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فنصره الله وجعل ذريته فيهم الأنبياء، فهو أبو البشرية الثاني. أبو البشرية الأول آدم، ثم الثاني نوح، ثم الثالث إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فذرية إبراهيم فرعان، فرع إسحاق ومنه أنبياء بني إسرائيل، وفرع إسماعيل ومنه محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا بد أن يرائي هذه، يقول إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أموت وأنا أول المسلمين. هنا إسلام لأني أختار أن أسلم ولا أو لا أسلم، أن أؤمن أو أكفر، أن أطيع أو أعصي. ويوم القيامة استسلام، بل هم اليوم مستسلمون، لأنهم رأوا الملك لله وحده والأمر كله بيد الله وحده، فهم مستسلمون خاضعون، لأنهم عرفوا الحق ولكن لا يفيد لأنه لا ينتهي بذور. فالعبادة التي يريدها الله عز وجل هي أن ينتفع أمر الله في كل حال. ولكن بعض الناس يكون عبدا لله داخل الصلاة وعبدا لهواه خارج الصلاة، يرى ما يشاء ويأكل ما يشاء ويفعل ما يشاء. والعبودية حقا أن أكون عبدا لله داخل الصلاة وخارج الصلاة في كل حال من الأحوال. ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة خزائنه ووعده ووعيده هي الأصل في باب الدعوة إلى الله، وهي بمنزلة الرأس من الجسد. معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله في باب الدعوة إلى الله بمنزلة الرأس من الجسد. لذلك أولا لابد أن نعلم أن لا إله إلا الله، وأن نعمل بموجب لا إله إلا الله، وأن ننشر لا إله إلا الله. ثلاثة أمور: أن نعلم أنه لا إله إلا الله أولا، ثم نعمل بموجب هذه المعرفة. ما دام عرفت الله وأحببته فلابد أن أطيعه وأمتثل أمره، ولا بد أن أنشر هذا الخير للعالم. هذا بلاغ للناس ولولاهم. وأعرفهم بالله الواحد الأحد الصمد الغني القادر الذي له كل شيء بيده، كل شيء وله الخلق والأمر، ليتوجه إليه ويعظموه ويعبدوه وحده لا شريك له. والدين علاقتان: علاقة مع الله بحسن عبادته، وعلاقة مع المخلوق بحسن الخلق. علاقة مع المخلوق بحسن الخلق، لأن حسن الخلق يجذب الناس إلى سماع كلام الإنسان. ولهذا الله عز وجل خلق الكون وجمله وملأه بآياته الكونية التي تولد العظمة في القلوب وتولد المحبة في القلوب. وهذه هي العبودية: أن نحب الله وأن نطيعه وأن نمتثل أوامره. فثمرة معرفة أن الله الصمد أن نصمد إليه في جميع حوائجنا، فلا نسأل إلا الله. كل من في السماوات والأرض يسأل الرحمن عز وجل، يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن، وهو يقضي حاجاتهم جميعا ويسمعهم جميعا ويعطيهم جميعا، ولا يشكل شيء عن شيء، ولا سائل عن سائل، ولا مكروب عن مكروب. ولا راحة عن بال، يعلم كل شيء ولا يغلب عنه مثقال ذرة في ملك العظيم. هو الصمد الذي صمد لجميع المخلوقات بأسمائه وصفاته، ويسمع كل شيء ويبصر كل شيء ويقدر على كل شيء ويحيط بكل شيء ويعلم بكل شيء. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو حي قيوم، نحن ننام وهو لا ينام، حي قيوم قائم على كل نفس، كل إنسان قائم على شيء، قائم على أعضائه، قائم على قوته، يحتاج إلى الهواء، يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى الطعام، لكن الله عز وجل قائم على كل نفس، وغيره قائم به، هو أقامه ولو لم يقم عليه لم يقم ولم يجد. وإذا رفع عنه أمر البقاء، إذا رفع عنه أمر البقاء فنيا وذهب إلى حيث شاء الله عز وجل. هذا ربنا جل جلاله، لا بد أن نعرفه، لا بد أن نعرفه حتى تكون جميع يعني الأعمال التي تصدر منا شهوات لا نرى فيها فطلا ولا تكليفا، لأن الدين هدى وشفاء ورحمة لا تكليف ومشقة. وإذا كان من زمان يقوم الليل حتى تفطر قدمه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لماذا؟ لأنه عرف ربه بأسمائه الحسنى وصفات العلى، ويقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فيصمد الإنسان بوجهه وقلبه وبدنه إلى ربه في جميع حوائجه، ويسأله ما شاء من خير الدنيا والآخرة، فالله صمد لجميع حوائج الخلق، والناس يصمدون إليه وهم المؤمنون الذين يعلمون أن كل شيء بيده، فلا يسألون إلا هو ولا يتوكلون إلا عليه ولا يرضون إلا هو وحده لا شريك له، فهو وحده الغني الكريم الذي بيده خزائن كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، خزائن الذهب، خزائن الفضة، خزائن الحديد، خزائن الماء، خزائن الهواء، خزائن الحبوب، خزائن العافية، خزائن الأمن، خزائن الهداية، خزائن الضلالة، خزائن العلم، خزائن الرحمة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله عز وجل ينزل بقدر معلوم ويعطي هذا ويمنع هذا، لأنه يعلم من هو أهل لهذا ومن هو أهل لهذا. فعلى العبد أن يلزم عبادة ربه الصمد، وإن اعترض دون ذلك معترض من هوى أو غيره فليكابده ويصطبر على ما أمر به لينال به ما وعده ربه، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا تقصده وتتوجه إليه في قضاء الحوائج؟ ليس في الكون إلا اثنان، خالق ومخلوق، ومصور وصور، ورازق ومرازق. فنعبد الله ونتوجه إليه، ومعنى عبادة الله أن نسأله ونرجوه ونحبه ونخافه ونتوجه إليه في كل حوائجنا، ولا نشك معه أحدا. من الأسباب الفاعلة بإذن ربها عز وجل، ومن الأسباب التي نفعلها نحن، لا نتوجه إلى أي مخلوق دونه من شجر أو حجر أو صنم أو هوى، لا نجعل مع الله إلها آخر، ومن جعل مع الله إلها آخر عذبه الله به، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، فلا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. والله عز وجل مقصوده من خلقه عبادته بموجب أسمائه وصفاته، وهذا اسم الله الصمد الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فعلينا أن نتخلق بالصفات التي يحبها الله، وبالصفات التي يحب الناس الدين من أجلها. يكون الإنسان كريما بما في يده، رحيما لطيفا ودودا عفوا غفورا منفقا محسنا لطيفا بعباده، حتى يحبه الناس ويحب الدين من أجله، يحب الدين خلال صفاته. فنحن نحب الله لجلاله، لما له من أسماء الجلال ولما له من صفات الجمال، نحبه ونعبده ونعبده بموجب هذه المحبة بالعبادة التي عبده بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك. فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا نحرص أن نتخلق بالأخلاق العالية التي يحبها الله، ونفعل كل ما يحبه الله ويرضاه ونجتنب ما يسخط الله. يحبنا الله ويحبنا الناس، ثم الناس يتبعون ويسمعوا كلامنا إذا كنا من المتقين. وبزيادة التقوى بحسب العلم تكون التقوى، وبحسب التقوى يزداد العلم. كلما اتقى الإنسان ربه زاد علمه. واتقوا الله ويعلمكم الله، بقدر ما يتقرب إلى الله الله عز وجل يعلمنا ويعطينا من خزائنه. فأولا نتجمل بالصفات التي يحبها الله، ثم نجمل الناس بهذه الصفات. هذا هو الدين. الدين ركنان: عبادة الحق والإحسان إلى الخلق. عبادة الحق جل جلاله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في حياته وفي نفسه، ومحاسنة الخلق أو الإحسان إلى الخلق بالدعوة إلى الله وتعليم شرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الخلق والنصيحة لهم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه عبادة الحق. وبالوالدين إحسانا، هذا الإحسان إلى الخلق. ولا إحسان الخلق من دلهم على خلقهم وأمرهم بعبادته وتوحيده، هذا أعظم إحسان، لأنهم بهذا يكسبون الدنيا والآخرة. وللحصول على هذه الصفات لا بد من الجو الإيماني الذي يذكر بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وبخزائنه وبوعده ووعيده. لا بد من الجلوس الجو الإيماني حتى يزداد إيماني وتأتي فيه الصفات التي يحبها الله. ثم إذا جاءت هذه النعم من الله علي أن أنقلها من نفسي إلى غيري، أتخلق بها وأعبد الله بموجبها ثم أنقلها إلى غيري. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، فيما بينه وبين ربهم فيما بينه وبين خلقه. أعبد الله ووجه الناس إلى عبادة الله، ولا سبق إليهم الشيطان وفعبدوه من دون الله. ولحصول هذه الصفات كما قلنا لا بد من الدروس في الجو الإيماني. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نحن جلسنا في هذا المجلس ليس باختيارنا، الله مالك الزمان ومالك المكان ومالك الأشخاص ومالك الأقوال والأعمال. الله عز وجل علم من قلوبنا حبه وحب هذا العلم، فساق هذا ليسمع هذا وساق هذا ليسمع هذا، وهذا سبب أن لنا أعمال صالحة الله حبنا من أجلها، فساقنا إلى المجالس التي يذكر فيها اسم الله، ساقنا إلى المساجد نصلي فيها، وساقنا إلى الفقراء نطعمهم، وساقنا إلى الكفار ندعوهم، وساقنا إلى الجهل نعلمهم، وساقنا إلى بيتي لنؤدي العمرة والحج، وساقنا إلى أماكن الجهاد لنجاهد في سبيله ونثبت الشهادة لله بأن هذا الدين حق، ونشهد الناس على أن ما ندافع عنه أغلى من نفوسنا. فالله عز وجل كما يسير الكواكب يسير الخلق إلى ما يحبه الله ويرضاه. فإذا ساقنا إلى البيئات الإيمانية وإلى الجو الإيماني فلنحمد الله أن انتزعنا من بين الغافلين وأدخلنا في بيئة الذاكرين، لنتذكر ونخرج من هذا المجلس مذكرين. فذكر إنما أنت مذكر. الله أمرنا نتذكر ثم نذكر. نذكر الناس بالتوحيد بالإيمان بالتقوى بالأعمال الصالحة، نوجه الناس إلى الله، نرغبهم في الدين، نرغبهم في أن يكونوا صالحين، ثم نرغبهم في أن يكونوا مصلحين رجالا ونساء. فما جاء الظلام إلا بسبب فقد النور. إذا ذهبت الشمس جاء الظلام، إذا تركت الدعوة جاءت الظلمات والبدع. ثم أصبح الشيطان ينقل الناس من الصغائر إلى الكبائر إلى أن يصدوا عن دين الله، ثم يقولون على الله قولا عظيما كما نسمعه الآن وكما سمعناه من قبل وكما ذكره الله في القرآن. وقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمثل الذي كفر منهم عذاب عليهم. فإذن يقول الله لهذا القول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فإذا رأينا أحدا خرج عن الصراط المستقيم فلا بد من دعوته إلى الله، أولا ندعو له بالهداية لأنه من فصيلة الآدميين ونحن مأمورون بالدعوة. استجاب الناس ولم يستجيبوا هذا بأمر الله، فلا بد أولا أن تكون في قلوبنا الرحمة، لأن روح الدين اليقين وروح الرسالة الرحمة. روح الرسالة الرحمة كما مر معنا في قصة الأعرابي الذي اخترط السيف وجد من زلم نائما فأراد أن يغربه فسقط السيف، فقال: يا محمد من يمنعك مني وهو ممسك بالسيف، فقال صلى الله عليه وسلم الله الله الله، فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأعرابي من يمنعك مني يا أعرابي؟ قال كن خير أخي. فقوة اليقين تمنع المخلوقات أن تضرني، قوة اليقين على الله أنه صمد واحد الأحد بيده كل شيء قادر على كل أحد قاهر لكل أحد، قوة اليقين تمنع المخلوقات أن تضرني مهما كان من أرض أو سماء أو صواعق أو زلازل أو شياطين أو فراعنة أو ظلمة، قوة اليقين على الله تمنع المخلوقات أن تضرني، وقوة الرحمة في قلبي تمنعني أن أضر المخلوقات. هذا الأعرابي الذي جاء يقتل النبي صلى الله عليه وسلم حقه أن يقتل، لكن قوة الرحمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم جعلته يمن عليه، فذهب إلى قومه وقال جئت من عند خير الناس فأسلموا، كان سببا لهداية قومه. فلا بد أن يكون عندنا قوة الرحمة، فبما رحمة من الله لن تنال. هذه من صفات ربنا الصمد الذي لا لأن الأمور كلها بيد الله، فإذا خرج أحد عن الصراط المستقيم علي أن أصلحه. وقاتل سهل، لكن العملية الجراحية صعبة، عملية جراحية تحتاج إلى تضحية، بذل الوقت والمال والنفس والدعاء والبكاء والتضرع، لعل الله عز وجل أن يهدي من فرج عن الصلاة عن الصراط المستقيم من المسلمين. ونحن نعلم أنه في بعض الأحيان يخرج عن الصراط المستقيم من يقول الله غير الحق ويقول قولا عظيما تكاد السماوات تفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدما عن دعوة الرحمن ولا نهى، ولكن الله حليم حتى المخلوقات تستأذن لتنتقم من هذا الظلم. ونحن ما هو واجبنا؟ واجبنا أن نجتهد ليأكل الإيمان في قلبه وندعو له ونزوره ونتحبب إليه ما دام حيا، فهو ميدان تجارتنا، الداعي الأرض دكانه والناس زبائنه وأوامر الله سلعته، فنحن هذه وظيفتنا، الذي استقام استقيم مثله وننافسه في العمل، والذي خرج عن الصراط المستقيم ندعو له ونتودد إليه لعله يتوب كما يتودد الله لمن قال يا من الله تعالى ثلاثة فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لا يكون في عاطفتنا حب الانتقام، حب الانتقام والدعاء عليه، بل ندعو له ما استطعنا، ندعو له اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وكسروا ثنيته وشقوا جبينه وتألم من ذلك، قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، هم ضربوه وأذوه، لكن لما شغلوه عن طاعة الله وعن الصلاة كما هذا في غزوة أحد، لكن في غزوة الأحزاب شغلوه عن الصلاة دعا عليهم قال اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن يعني مهما قيل مهما فعل الناس نجتهد أن ندعوهم إلى الله ونرغبهم، لأنهم ما تجرؤوا إلا لجهلهم، وزوال الجهل بالعلم، والعلم هو العلم بالله وأسماء وصفاته، هذا العلم كفيل بأن يذيب المعاصي ويذيب الشرك ويذيب كل ما يسخط الله عز وجل. إذا عرفنا الله أحببناه، وإذا أحببناه أطعناه وعبدناه جل جلاله. هذا الاسم العظيم الصمد جامع لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، هو صمد لما له من الأسماء الحسنى وصفاته العلى، وما دام ربي هو الصمد وتصمد إليه الخلائق فعلي أن أتشبه بهذا الاسم العظيم وأتخلق بهذا الاسم وأتعبد بموجبه، فأتخلق بالأخلاق العالية وأدعو الناس إلى ذلك. ويتوكل الإنسان على الله وحده كان معه ونصره وأيده وأعزه في الدنيا وأدخله الجنة في الآخرة، فتوكل على الله وحده، وإلا حرمت بركة هذا الاسم الكريم وخيب أمانه وأبطل رجعه. فما هو الحل؟ الحل أن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ظالم لنفسك وظالم لغيرك، ظالم لنفسك بسؤال غير الله الغني القادر الصمد الصمد جميع يعني حوائج الخلق، وظالم لغيرك بأن كنت قدوة للناس في أفعالك وفي صفاتك وفي أخلاقك. والعبد لا شك أنه لا يصحبه في أخراه إلا عمله في دنياه، والعمل في الدنيا إما على الهوى وإما على الهدى، فمن سار على الهدى على الهوى هوى به عمله في نار جهنم في أسفل سافلين، هوى به في الدنيا إلى الأخلاق السيئة والأعمال السيئة وشدة الحياة، وهوى به في النار في أسفل سافلين حسب كفره وأعماله الكفرية. فما هو الحل؟ الحل أن نحسن العمل ونتخلق بأحسن الأخلاق، وأن نحسن إلى النفس بإلزامها تقوى الله، ونحسن إلى الناس، ونحاسب أنفسنا، وننتظر الارتحال إلى دار مقرنا والقدوم على مولانا العليم الخبير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لمن دخل في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، التكليفات ما تأتي للمؤمنين، الناس الكفار لا يمرون بالتكاليف إلا إذا آمنوا، لأنهم ما اتصلوا بالله الذي يخلون من أوامره، فإذا اتصلوا بالله الله يخاطبهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والتقوى أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجد حيث نهاك، أو التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترضي ثواب الله. وتنظر نفس ما قدمت لغد، تنظر ما قدمت لغد، هل هو عمل خالص لله، وهل هو عمل موافق لسنة رسول الله، وهل هذا العمل أبتغي به وجه الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله عاد مرة ثانية، إن الله خبير بما تعملون قبل أن تعملوه. ولكن لا بد من العمل، لا بد من العمل، يكتب هذا العمل وتأتي صورة العامل وهو يعمل العمل الصالح أو العمل السيء، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والله عز وجل إذا أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى، وأقامك مقاما تكون فيه ملجأ للملهوف وغياثا للمكروه في جاه أو رئاسة أو ذات يد، فصدقت وبررت وأحسنت، فقد أخذت من مقتضى هذا الاسم العظيم بحظ وافر، وكنت من المفلحين المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الفوز بالجنة والنجاة من النار هو الفلاح، فالفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. النجاة من النار فوز، ودخول الجنة فوز آخر. إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فنحن نحمد الله عز وجل ونرضي ثوابه ونخاف عقابه، نرضي النجاة من النار ونرضي الفوز بالجنة. وكيف نعبد الله بموجب هذا الاسم؟ نتوجه إليه في جميع الأمور وحده لا شريك له، ولا نتوجه إلى غيره، فلا نسأل الفقير المحتاج، ولا نقف في باب الصغير لأننا عرفنا الكبير، ولا نقف في باب الغني في باب الفقير لأننا عرفنا الغني، ولا نقف في باب العاجز لأننا عرفنا القادر. وهكذا نعرف ربنا الصمد بأسماء وصفاته ونصمد إليه في جميع حوائجنا. الله عز وجل صمد له الأسماء والصفات والصفات العلى، ومصمود إليه في جميع الحوائج لأن له صفات الكمال وأسماء الكمال، وله صفات الجلال والجمال جل جلاله. فنتوجه إليه في جميع الأمور ونعبده وحده ولا شريك له، ولا نسأل الفقير المحتاج، ونقف في باب الملك الصمد قابل الحاجات كلها للخلائق كلها، الذي يعطينا ما نحب ويصرف عنا ما نكره ويغفر ذنوبنا ويستجيب دعاءنا، فنتقرب إليه بما يحبه ويرضاه. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وتوسل أيها المسلم إلى ربك عند سؤاله بما تعرفه من أسماء الحسنى وصفات العلى، واقصده في بيوته، واعتكف في مواطن محبه وهي أوامره الشرعية، يكرمك بالخلود في قصور جناته، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة. أعطاك لسانا سبح به واثني على الله به وادعو إلى الله به يذكره كثيرا واحمده كثيرا وامر بالمعروف ونهى عن المنكر. اعتقد في مواطن محابه جل جلاله، محابه قولية أو فعلية أو أخلاقية. الله عز وجل يحب القول الحسن، ولا شيء أحسن من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله عز وجل من عليك بمعرفته فاعبده بموجب هذه المعرفة، وعرف الناس به ليعبدوه بحسب هذه المعرفة، يكونوا في صحائفك يوم القيامة. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، هذا لسان، واسمع بأذنك ما يحب الله ويرضاه، وانظر بعينك إلى ما يحبه الله ويرضاه، وامشي بقدمك إلى ما يحبه الله ويرضاه. فالليل والنهار خزانتان من خزائن الله، فلينظر أحدكم بما يملأ خزانته أقوالا وأعمالا وأخلاقا. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، يدخله جنة المعرفة في الدنيا فيتلذذ بطاعة الله وعبادته والدعوة إليه وتعليم شرعه، يجد لذة ليس فوقها لذة. ومن دخل جنة المعرفة في الدنيا أدخله الله جنة الزخرفة يوم القيامة. جنة المعرفة هي جنة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه وعده وعيده ودينه وشرعه وأحكامه الكونية وأحكامه القدرية وأحكامه الجزائية. كل إنسان يجعل نفسه قبلة في أقواله وأعماله، ويجعل نفسه قدوة للناس حتى الناس يقتدون به، لأنه مقتد بسيد الأنبياء والرسل في أقواله وأفعاله وأخلاقه. فإذا ملك الإنسان شيئا عليه أن ينتفع به وينفع غيره به، وهذا هو الدين. إذا هداني الله وفهتديت فوجهت إلى ربي في جميع أموري، ووجهت الناس إلى ربي. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وتنس نصيبك من الدنيا، نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة ونعطي من الدين بقدر الطاقة. وجاهدوا بالله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم اللي هي ملة التضحية، تضحية بالأوقات بالأموال بالأنفس بالشهوات بالأهل بالبيع. الدين غالي، فلا بد من بذل الغالي من أجل ما هو أغلى، وهو رضوان الله ودخول الجنة. نبذل المحبوب لما هو أحب، ونعطي العالي عندنا لما هو أعلى. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن عبادة ربنا وأحسن إلى خلقه. الإحسان ينقسم إلى قسمين، إحسان مع الخالق وإحسان مع الخلق. الإحسان مع الخالق هو بتوحيده والإيمان به وفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه وطاعته وطاعة رسوله. والإحسان إلى الخلق بدعوتهم إلى الإسلام وتعليم جاهلهم ومواساة فقيرهم وهداية ضالين، هذا الدين. فهذا هو أحسن الحسن، أحسن الحسن هو الدين. فالدين فيه حسن وأحسن وجميل وأجمل. فالحسن هو الدين، ونشر الدين يزيد الإنسان حسنا. فالحسن آمن وعمل الصالحات، والأحسن نزيد الحسن أو نقرن الحسن بالأحسن فنزداد حسنا. ومن جاء بالحسن دخل الدار الحسنى يوم القيامة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله نزل أحسن الحديث، فالله أعطانا أحسن الحديث وأمرنا بأحسن الأقوال. ويوم القيامة يقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا بالتوحيد والإيمان وطاعة الله وعبادته وطاعته وطاعة رسوله، وأحسنوا إلى خلقه بالدعوة والتعليم والإحسان بالمال والجاه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لأن الله يعطي على قدر شأنه لا على قدر أعمالنا، هو اللائق به جل جلاله. الله لا يعاملنا بعدله بل يعاملنا بفضله. العدل حسن لكن الفضل أحسن، والله يعطي على الحسنة مثلها وعلى السيئة مثلها، هذا عدل. لكن الإحسان أن يعطي على الحسنة عشر أمثالها إلى 70 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، وفوق هذه الأعمال المضاعفة يؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا بالعمل، لكن هناك عطاء من باب الخواص يعطي من لدنه أجرا عظيما، من لدن هذا عطاء خاص وتفضل من الرب عز وجل. فلنحسن في أقوالنا وأعمالنا، ولنحسن في عبادة ربنا، ولنحسن إلى الخلق، لنكون من الموعدين بقول عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي رؤية الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، يعني إن لم تقم في هذه الأعمال فستتحول إلى الرتبة الثانية، لأن الناس اثنان، إما صالح مصلح أو فاسد مفسد. فإن لم تقم بالدعوة إلى الله وتحسن كما أمرك الله انتقلت إلى الفساد، والفساد إفساد ما كان صالحا، خاصة في البشر الذين يريدهم الله عز وجل وخلقهم من عبادته وتوحيده والإيمان به. إن الله لا يحب المفسدين، الله لا يحب المفسدين ولا يحب الظالمين، لكن يحب المتقين ويحب المؤمنين ويحب المحسنين. فأكون مع المجموعة التي يحبها الله، لا مع المجموعة التي يغضبها الله ويسخطها ويلعنها. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. ألا لعنة الله على الظالمين. فأكون في الفريق الذي يحبه الله، وهذا الفريق له أعمال على نفسي وأعمال مع غيره. فهناك جهد على النفس بالإيمان والاستقامة، وجهد على الغير بالدعوة والتعليم والإحسان. فحظنا من هذا الاسم أن نتخلق بالأخلاق العالية التي يحبها الله، حتى يأتي الناس إلينا ويتعلموا من علمنا ويستفيدوا من خيرنا. فننافس في طلب العلم، وننافس في طلب المال، حتى نكون من المنفقين لا من الآخذين. اليد العليا حب إلى الله من اليد السفلى، ونبذل أموالنا في سبيل الله وفي نشر دين الله، وننفق من أخلاقنا على السفهاء، وننفق من علمنا على أهل الجهل، وننفق من أوقاتنا ومما نملك في سبيل تقريب الناس إلى ربهم وتعريفهم به. فأنفق من علمك على جاهلهم، وانفق من مالك على فقيرهم. وهذا لابد أن يسبقه أن تتعلم، وهذا لابد أن يسبقه أن تجتهد على الدنيا. فإذا قلت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، نبتغي من فضل الله، لأن البيع والشراء عبادة من العبادات. إذا طلبناه بالوجه الشرعي وانفقناه بالوجه الشرعي كان عبادة من العبادات. وانفق من مالك على فقيرهم، وأكرم أشرافهم، وأحسن إلى ضعفائهم. فالإنسان الصالح الإنسان لابد أن يكون صالحا مصلحا كالثلج، بارد بنفسه مبرد بغيره، فهو محبوب لأنه بارد في نفسه مبرد بغيره، وكالشمس تنور بنفسها وتنور بغيرها وتذكر بربها وتسبح بحمده وتشهد بوحدانية. فأنا في جميع أحوالي مسبح بحمد ربي وداع إليه ومحبوب إليه ومحبوب إلى خلقه، لأن الله عز وجل يحب من أطاعه ويحبب الناس إليه ويجبهم إليه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالله خلق الحديد ونثره في التراب لنجتهد عليه ونخرجه ونصنع منه يعني السيارة والطائرة والدبابة والصاروخ والثلاجات وغيرها من المصنوعات. كذلك خلق هذا الإنسان ليجتهد عليه بالإيمان ليوحد الله، وبالدين ليعبد الله بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال سلم من يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالله جعل ميدان جهدنا الناس، ولا بد أن نعرف الله لنعرف الناس بالله. فإذا عرفنا الله عبدناه ووجهنا الناس لعبادته. فالله عز وجل وكل السحب بنشر المياه في العالم فاستجابت وأمطرت فهي محبوبة، والشمس وكلها الله بنشر النور فهي فاستجابت وأطاعت فهي محبوبة لأنها خرجت منها منافع. كذلك هذا الإنسان إذا قام بالدعوة محبوب إلى الله ومحبوب إلى خلقه ومصلح للحياة، كما أن المطر يصلح الأرض بالنباتات، ونور الشمس يصلح الأرض بوجود النور التي تحرك فيها المخلوقات من حيوانات ومن إنس في الحياة، كذلك هذا الدين إذا اجتهدنا به تغيرت أحوال اليابان وأحوال الصين وأمريكا وأوروبا وروسيا وأفريقيا وكل بيت وكل دولة وكل مدينة وكل قرية. نجتهد في أن يمر يعني تمر سحب الدين على الناس حتى تنفرهم، وهذا في الدعاة إلى الله ينتقلون من مكان إلى مكان ومن دار إلى دار ومن طائرة إلى قطار ومن مدينة إلى قرية، هكذا نتجول في العالم حتى ننشر الدين وننشر التوحيد وننشر الإيمان في العالم. هذه وظيفتنا، ليست وظيفتنا الأكل والشرب. الأكل والشرب والهواء والماء ماشي معنا في كل مكان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فإذا رآني الله أسير في ملكه داعيا إليه وطالب رزقه وهاديا إليه، والله عز وجل يحبني ويجعلني سببا لمن اهتدى، وكلما ازداد العبد من أهله بعدا ازداد من الله قربا. هكذا يكون الإنسان كالشمس وكالقمر وكالأرض وكالسحب تخرج منه المنافذ إلى الناس في الإصلاح والدعوة والإنفاق، فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس انتفاع وخير، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ننظر للأمة الإسلامية كلها في صحيفة رجل واحد ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولهم من الجنات بقدر من آمن به صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ضحى بنفسه وماله ووقته وشهواته وأهله وبلده، ضحى بستة أشياء من أجل أن يمشي الدين وينتشر الدين في العالم. ضحى وليت، يقول مثل وليت بالله وما يولى أحد، وخفت بالله وما يخاف أحد. فلابد أن يكون الإنسان يعني يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر قدوة لكل البشر، يقتدي به في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه وعبادته ودعوته وتعليمه، وهكذا في سائر الأسماء والصفات والأفعال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا ملكني الله الصمد ما يحبه ويرضاه من الأسماء الجميلة والأخلاق الحسنة والأقوال الحسنة والأعمال الحسنة، فعلي أن أشكر الله على هذه النعمة وأن أنقلها إلى الناس ليتخلقوا بها، وأحبب الناس إلى الله بالاتصاف بها ودعوة الناس إليها، ليتوجه الخلق إلى ربهم اختيارا، فمن جاء إلى ربه اختيارا أحب إليه من جاء إليه كرها. جميع المخلوقات مسخرة في عبادة الله وطاعته، لكن المخلوق مخير، إذا جاء المذكر تذكر وأناب إلى ربه. فمن جاء إلى الله اختيارا وهم المؤمنون أحب إلى الله ممن جاء إليه أو ممن سخر لطاعته وعبادته. الحمد لله رب العالمين من جعلنا مسلمين وجعلنا من خير الأمة أخرجت للناس. فلا بد الإنسان أن يجتهد على نفسه بالاستقامة وعلى غيره بالدعوة، ويجعل نفسه مقصودا من قبل الناس للمنافع والخيرات يأتون إليه ويستفيدون منه، معينا لهم على قضاء حوائجهم باتقاء مرضات الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروض أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لابد من عبادة الحق والإحسان إلى الخلق، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فينتبه المسلم ويجعل نفسه مقصودا من قبل الناس، يكون منارا للجاهل ليتعلم وللفقير ليطلب منه حاجته، يكون مكان يأوي إليه الناس ويقصدونه لأنهم يرون الحاجات عنده. فالناس يحبون الدين من خلال صفاته وأقواله ومن خلال بذله وإنفاقه. الله عز وجل ذكر الأصناف الثلاثة بقول الفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وقال عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حديث الموت ويزيدون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك حسبي الله عليهم حسبي الله ولكم من تنحون. ويقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه نحن فيها، علينا أن يعني أن نتخلق بما عليه الأنصار وما عليه المهاجرون من العبادة والدعوة بين الوقت والمال والنفس والشهوات وترك الأهل والأموال وكل شيء، ترك المحبوب لما هو أحب وبر المحبوب من أجل من أجل الله عز وجل، حتى الله عز وجل إذا أكملنا محبوباته في الدنيا الله يكمل محبوباتنا يوم القيامة. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من هؤلاء، ونكون مقصودين للناس، ننفق من العلم على أهل الجهل، وننفق من المال على الفقراء، ونكرم الأشراف، ونحسن الضعفاء، ونصلح فيما بين الناس، ونتعاون على البر والتقوى، ونتعاون على الإثم والعدوان، ونتق الله في جميع أحوالنا، ونرى الله ونرى أن الله ونعبد الله كأننا نراه، ومن علم أن الله يراه وأن الله يسمعه وأن الله عليما به أقبل على طاعته واجتنب معصيته واستحيا منه لأن يسكن في ملكه ويأكل من رزقه، فلا يليق به أن يطيعه ولا يليق به أن يعصيه. وأحب الأعمال إلى الله بعد التوحيد سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تزيل عنه هما، أو تهديه من ضلالة، أو تنقله من جهل إلى علم، ومن شرك إلى توحيد. هذه حب الأعمال إلى الله، النفع المتعدي، النفع المتعدي بالنسبة للعمل، العمل الانفرادي بالنسبة للعمل الاجتماعي كالذرة بالنسبة للجبل. يعني عمل مثلا أذكر الله أقرأ القرآن هذا عمل صالح له وقت، لكن أعظم منه العمل الاجتماعي، والعمل الاجتماعي في أربعة أمور: دعوة إلى الله، الأمر المعروف، والنهي عن المنكر، والنصيحة للمسلمين، والجهاد في سبيل الله. هذا أعمال اجتماعية، أعمال اجتماعية تؤثر وتغير الحياة، تنقل الناس من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن غضب الله إلى حب الله جل جلاله. تنقل الناس من صفات إلى صفات، ومن السفل إلى العلو، من التخلق الأخلاق السافلة إلى التخلق الأخلاق العالية. ولذلك الله أعطى هذه الأمة وظيفة الأنبياء والرسل وهي الدعوة إلى الله. فعلينا أن نستفيد أن الله عز وجل علمنا أن الله هو الصمد الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى، وأعطانا من هذا على شاكلة العبودية، فأعطانا مالا وأعطانا علما وأعطانا أخلاقا. علينا أن نعبد الله بمقتضاها، ونحبب الناس إلى الله بموجبها، نكون قدوة، نكون في الصف الأول في الدين، في الصف الأول علما، في الصف الأول دعوة، في الصف الأول عبادة، في الصف الأول أخلاقا، ليقتدي بالناس بنا، يقتدي بالناس. إذا ركعنا ركعوا، وإذا سجدنا سجدوا، وإذا سبحنا سبحوا، وإذا أذنا استجابوا وسمعوا. هكذا الإنسان يكون في الدين إمام، وفي الدنيا مأمون. في الدنيا نأخذ بقدر الحاجة، ولكن الدين نأخذ بقدر الطاقة، نعطي بقدر الحق، ونتسابق في هذا. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، عرض السماوات وعدت الذين آمنوا بالله ورسوله. فإذا أكرمنا الصمد جل جلاله بشيء من صفاته، فعلينا أن يعني نتخلق بها وندعو الناس إليها. أي شيء؟ ما أن نعيش في الجو الإيماني، في الجو الذاكر، أن نكون ذاكرين مذكرين. تفتح قلبك ووقتك وبيتك ومالك للناس، يحبك الله والناس. افتح قلبك يكون مملوء بالإيمان، مملوء برحمة الخلق، مملوء بالإحسان إلى الخلق. وأصول الأخلاق كما نعلم أربعة. الله يحب الأخلاق، ويقول عن ابن عبدالله: وإنك لعلى خلق عظيم. والمؤمن يدرك في حسن خلقه درجة الصائم القائم. فالخلق العظيم جوهر من الجواهر العظيمة، يهبه الله لمن جهد في سبيلها وأقبل على ربه. يفتح قلبه ليكون مملوء بهذه الأخلاق. وأصول الأخلاق، الأخلاق كثيرة، لكن أصولها أربعة. هذه الأصول: أن تعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك، وتعطي من حرمك. أربعة أصول تقوم عليها جميع الأصول، أصول الأخلاق. الأخلاق كثيرة، الأخلاق كثيرة، الأخلاق التي تحبها الله كثيرة: الكرم والصدق والإحسان والعفو والرحمة والحلم وغيرها. لكن أصولها أربعة: أن تعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، أن تعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. هذه أصول الأخلاق الأربعة: أن تعفو عن من ظلمك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. وتفتح وقتك ليلا ونهارا بالدعوة إلى الله والإحسان إلى الخلق، الوقت لله والمكان لله والنفس لله، والله اشترى النفس والمال، هو خالق الزمان وخالق المكان. فكما ملأ الله المكان والزمان بنعمه، أملأه بحمده وتسبيحه والدعوة إليه وتعليم شرعه والإحسان إلى خلقه. وكل هذا يكتبه الله، أحصاه الله ورسوله. املأ قلبك ووقتك وبيتك ومالك، املأ بيتك بالناس، نفتح حلقات التعليم، نحب الناس، نكرم الناس، نذكرهم بالله، ويكون ضيوفنا ضيوف مكرمين بغذاء القلوب وغذاء الأبدان، ونفتح أموالنا ونجعلها للناس، نحسن الفقراء والمساكين، نبذلها في سبيل إذاعة كتب الدين، إذاعة القرآن، نقل الناس، علاج الناس، وغيره. يحبك الله ويحبك الناس، وتفوز بمغفرته جل جلاله، وتفوز بجنة الحرية كما قال سبحانه: وسابق إلى مغفرة من ربك، سابق مسابق، وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. صفاته: الذين ينفقون في السراء والضراء، يكون علم وحلم ومال ووقت، ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هكذا نتخلق بالأخلاق العالية أولا، ثم نجعل أنفسنا بهذه الصفات الزاكية، بهذه الأخلاق العالية، بهذه الأعمال الصالحة، نكون قبلة للناس، يتوجه الناس إلينا فيستفيدون من أموالنا ومن أوقاتنا ومن علمنا، ويقضون أوقاتهم معنا عبادة وتعليما وإحسانا. وهكذا الإنسان يكون مقصود لما يملك من الأخلاق العالية. فالله مقصود والجنة موعود. الله مقصود يتوجه إليه بالعبادة، والجنة من موعوداته، ولكن قصدنا رضاء ربنا عز وجل بامتثال أوامره واجتنابه نواهيه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا. الحمد لله، الله أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وأعظمها نعمة الإسلام. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك خاصمت، وبك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت، وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمت أحد من خلقك، أو استثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر أموالنا من الربا، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عما سواك، يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبهذا انتهى الكلام على اسم عظيم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الصمد جل جلاله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.